بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذه العبادة عبادة جليلة، وهذه العبادة من العبادات التي نحتاج إلى بيانها وإلى الجد فيها، خاصة في هذه العصور التي قل فيها التضرع إلى الله عز وجل، وقل فيها الجد والاجتهاد في الدعاء. الدعاء من أجل العبادات، قال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا: الدعاء هو العبادة. وأنتم جميعا تحفظون قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يداه فيردهما صفرا خائبتين. فنحن يا إخواني بحاجة ماسة إلى استحضار هذه المعاني في أثناء التعبد لله تعالى بعبادة الدعاء. هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذن إياك أن تتعجل في دعوتك فتقول: دعوت فلم يستجب لي، فهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إياك أن تسيء الظن بالله إن لم ترى عاجل آثار دعوتك. هناك آداب لهذه العبادة ينبغي أن نحرص على تذكرها، ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالة له طيبة بعنوان: الإصابة في أوقات الإجابة. ذكر آدابا وأوقات لإجابة الدعاء. أما عن آداب الدعاء فهي كما يلي: أولا، الإخلاص لله تعالى، وهذا شأنه شأن أي عبادة. ثانيا، أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. ثالثا، الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة. رابعا، الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. خامسا، حضور القلب في الدعاء. سادسا، الدعاء في الرخاء والشدة. سابعا لا يسأل إلا الله، فإياك أن تدعو غير الله عز وجل، فهذا من الشرك الأكبر. ثامنا عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. تاسعا خفض الصوت بالدعاء بين المخافة والجهر، يكون صوته قصدا فلا يرفع صوته في أثناء الدعاء، لا سيما إذا كان في مجلس كهذا، لأنه بهذا يفسد على الآخر خلوته. عاشرا الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنعمة وشكر الله تعالى عليها. وما أجل هذا المعنى والله، وما أحوجنا إليه أيها الكرام المسلمون في هذا اليوم الكريم المبارك. الحادي عشر عدم تكلف السجع في الدعاء، كما هو سيما كثير من القراء والمبتهلين. الثاني عشر التضرع والخشوع والرغبة والرهبة في أثناء الدعاء، أظهر لله تبارك وتعالى أعلى درجات الافتقار، فعلى قدر نزولك أيها الأخ الكريم تكون الرفعة، على قدر تذللك تعطى. كذلك من آداب الدعاء رد المظالم مع التوبة، وهذه مسألة هامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له عند أخيه مسألة فليتحلله منها من قبل ألا يكون دينار أو درهم. كذلك من آداب الدعاء الدعاء ثلاثة، واستقبال القبلة ورفع الأيدي في الدعاء والوضوء قبل الدعاء إن تيسر. كذلك من آداب الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء. كيف يعتدي الداعي في دعائه؟ مثال تفضل يا أخي. عند الاشتراط على الله بعضهم يشترط على الله تعالى، اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا. قال له النبي لقد تحجرت واسعة، فاحذر أن تعتدي في دعائك، واحذر أن تنسى مقام العبودية في أثناء سؤالك لله تبارك وتعالى. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يتعاملون مع الله تعالى كما يتعامل الواحد مع بقية البشر، هذا سوء خلق وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. كذلك من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه قبل الدعاء لغيره، وهذا هو المقصد، أن تنجي نفسك ابتداء ثم تقوم به بتنجية غيرك. ومن آداب الدعاء أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر له. والله هذه قيود هامة جدا، ولعلها مستفادة من بعض الأحاديث كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى. فإذا أردت أن تدعو الله تعالى فاجتهد أن تزين دعاءك بسؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. سأل الله تبارك وتعالى من فضله ومن واسع كرمه، سأل الله تبارك وتعالى بعمل صالح، توسل إليه بعمل صالح، وهذا من جنس التوسل المشروع لا الممنوع. سأل الله تبارك وتعالى أن يجيب سؤلك بدعاء شيخ صالح بين حاضر ليس غائبا ولا ميتا. كذلك من آداب وشروط الدعاء أن يكون المطعم والمشرب والملبس حلالا، ومن آداب وشروط الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومن آداب وشروط الدعاء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه يعني شبه الآن منعدمة في كثير من إخواننا، ولهذا من لم يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر قد يدعو الله تعالى فلا يستجاب له. وأهم هذا كله الابتعاد عن جميع المعاصي وسؤال الله تعالى التوبة منها. وماذا عن أوقات وأحوال وأماكن قد يستجاب للمرء فيها الدعاء؟ قال أهل العلم وهي كما يلي: أولا ليلة القدر، ثانيا جوف الليل الآخر، ثالثا دبر الصلوات المكتوبات، رابعا بين الأذان والإقامة، خامسا ساعة من كل ليلة الله أعلم بها، سادسا عند النداء للصلوات المكتوبات عند الأذان، سابعا عند نزول الغيث المطر، ثامنا عند زحف الصفوف في الجهاد الشرعي في سبيل الله، تاسعا في ساعة من يوم الجمعة. قال الجمهور هي آخر ساعة قبل غروب الشمس. عاشرا عند شرب ماء زمزم مع وضع نية صادقة، وهذا من الفقه في التعامل مع ماء زمزم. الحادي عشر في السجود، الثاني عشر عند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء بالدعاء المأثور الثابت عن رسول الله، ستجدونه معنون له دعاء من تعار من الليل، فذكر الله تعالى. الثالث عشر إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. الرابع عشر عند الدعاء بلا إله إلا الله، وعند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخامس عشر دعاء الناس عقب وفاة الميت، ولكن ليس بصورة جماعية. السادس عشر الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله. السابع عشر عند دعاء الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وفي تحديده خلاف واسع بين العلماء، فقيل هو الحي القيوم، وقيل هو الله الاسم العلم المفرد، وقيل غير ذلك. أيضا يستجاب الدعاء إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، ما أحوجنا والله أن يدعو الواحد منا لإخوانه بدلا من أن نقطع أواصر الرحم بين أبناء الأمة بحجة الجرح والتعديل. لو أن كل واحد دعا لإخوانه أن يبصرهم الله وأن يفتح عليهم وأن يشرح صدورهم لما يعتقد أنه الحق ما كنا سنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. كذلك فإن الدعاء في يوم عرفة في عرفة أقرب إلى الله تعالى. 20 الدعاء في شهر رمضان وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر. 21 عند الدعاء في المصيبة بإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. 22 الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص، وهذه لحظات قد تكون قليلة يسيرة يضن بها الزمان، فإن وجدت في قلبك إخلاصا يا عبد الله فاجتهد في الدعاء. 23 دعاء المظلوم على من ظلمه. 24 دعاء الوالد لولده وعلى ولده. 25 دعاء المسافر. 26 دعاء الصائم حتى يفطر. 27 دعاء المضطر. 28 دعاء الإمام العادل، نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يحجب عنا وعنكم شر من تسلط على رقابنا. 29 دعاء الولد البار بوالديه. 30 الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك على فرض تحسين رواية الإمام الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. 31 الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. 32 الدعاء داخل الكعبة ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت. 33 الدعاء على الصفا. 34 الدعاء على المروة. 35 الدعاء عند المشعر الحرام. وإذا أخلص المرء دعاءه لله تعالى في أي مكان وفي أي زمان يرجى أن يتقبل الله منه. أيها الأفاضل، هذه أغلى الأوقات، فليجتهد كل منا الآن أن يبذل ما استطاع وأن يبكي وأن يتضرع إلى الله تعالى في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ومن يوم عرفة. عسى الله أن يتقبلنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم وأن يشرح صدورنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يجيب سؤلنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم، اللهم آمين. حرصوا على هذا. بقي ما شاع في بعض الأمصار من التعريف بغير عرفة، وصورته أن يجلس أحد إخواننا وأن يجلس رجال الحي مثلا حوله فيدعو الله تعالى ويؤمن الجالسون والحاضرون على دعائه. هل هذه الصورة فعلها الرسول أو صحب الرسول؟ والجواب أنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، ولم يفعل أيضا هذا أصحاب النبي، وإنما المشروع التعريف بعرفة لمن كان حاجا بلباس الإحرام، بل وجماهير أهل العلم يمنعون من التعريف بغير عرفة، وبعضهم عد هذا الأمر من الأمور المحدثة. راجع هذه المسألة بشكل تفصيلي في كتاب تصحيح الدعاء للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم بالقبول الحسن، وأرجو من كل أخ كريم صادق ألا يحرمني ووالدي ووالدتي وزوجي وولدي وإخوانه من أهل الإسلام من دعوة صالحة، لعل الله تعالى أن يستجيب لدعوة أحدكم. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.